بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقول الله تبارك وتعالى في سورة غافر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. الله سبحانه وتعالى سجل هذه الشهادة لهذا الرجل الصالح وجعله يذكر إلى يوم القيامة بسبب إيمانه بالله تبارك وتعالى. يقولون هو الوحيد الذي آمن قوم فرعون، لا يعني لا لم يؤمن إلا هذا الرجل، ولذلك الله سبحانه وتعالى أثنى عليه وذكر قصته. قال رجل مؤمن أي بالله من آل فرعون يعني من الأقباط، يكتم إيمانه أي خوفا من فرعون وملائه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله يعني يحذروا من قتله، تقتلون رجلا أي يقول يعني بسبب قوله إن ربه الله هذا لا يوجب القتل. ثم هدده قال وعيكم وقد جاءكم بالبينات من ربكم، يعني أقام البرهان على ما يقول، إذن لا وجه الاعتداء عليه لأنه أقام الحجة، الدعوة لكنها ثابتة بالأدلة والبراهين القاطعة التي أتى بها من اليد والعصا. والله أعلم هل جاءت الآيات التي جاءت بعد ذلك، الطوفان والجراد والقمل والضفادع، أو أن هذا قبله، لكن حتى لو كان قبل هذه الآيات يكفي ما أرسل الله به من اليد والعصا، تدل دلالة قاطعة على أنه صادق، لأن هذه الأمور لا يستطيع فعلها إلا الله تبارك وتعالى. ثم هددهم قال وإن يك كاذبا فعليه كذبه، يعني لا يضر إلا نفسه، لأنكم لم تتبعوه فلا يضر إلا نفسه، إن كان كاذبا فليس عليكم من كذبه شيء، أنكم ما اتبعتموه، فدعوه وشأنه. وإن يك كاذبا فعليه كذبه، يعني أن الله سبحانه وتعالى لن يمهله إذا كذب عليه جل وعلا. هذه سنة الله تبارك وتعالى أن من كذب عليه أنه يعجل له العقوبة، كما قال عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في الكاذبين عليه، لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى ينصر من يدعي النبوة ويدعي أن الله أرسله وأوحى إليه وهو يكذب على الله تبارك وتعالى. وتعرف قصة الأسود العنسي في اليمن، عجل الله له الهلاك، ذبحه فيروز الديلمي، وكذلك مسيلم الكذاب سلط الله عليه الصحابة فقتلوه، وهكذا سجاح ذلك. فالكاذب لا يمهله الله عز وجل، لماذا؟ لأنه يضل عباد الله، إذا قال الله أرسلني وتركه جل وعلا، مكن له ونصره وهو يستحل دماء الناس وأموالهم بالكذب على الله فإن شره عظيم، خلاف من أشرك بالله ولم يدعي النبوة فإنه يملى لهم، الكفار والمشركون يملى لهم سنين طويلة، لكن الكاذب يأخذه الله يعجل له العقوبة جل وعلا. فهذا المؤمن يعرف هذه السنة، وأن يكو كاذبا فعليه كذبه، يكفي كذبه لإهلاكه، فدعوه، لا يعني تتورطوا في قتله، دعوه الله سبحانه وتعالى سيهلكه إن كان كاذبا. وإن يك صادقا، لماذا تردد في هذا التحذير من باب التنزل معهم؟ لأنه يخفي إيمانه، فلو صرح بأنه رسول وأنهم قتلوا أهلكهم الله لا انكشف أمره، لكنه هو كأنه غير مؤمن ويقلب الأمر. إن يك كاذبا فعليه كذبه، دعوه الله سيهلكه، وإن يكن صادقا يصبكم، ويعلم أنه صادق أنه آمن، لكنه جعل هذا التردد من أجل التنزل معهم، لأجل أن يقبلوا منه، لأنه لو صرح بالإيمان ما قبلوا ولو ربما قتلوا، فهو جعل الأمر مترددا لهذا الأمر. وَيَكُنْ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ. هذه فيها أقوال المفسرين كيف قال يصبكم بعض الذي يعدكم، وكان يعني المتبادر للذهن أن يقول يصبكم إيش الذي يعدكم، لأنه وعد الله حق، والأنبياء يبلغون عن الله عز وجل، إذا توعد الله المشرك بوعيد فإنه سيحل به كما أخبر تبارك وتعالى. فاختلفت أجوبة العلماء على هذه الآية، منهم من قال يصبكم بعض الذي يعدكم، معناه أنه يصبكم في الدنيا بعض الذي توعدكم به وهو الإهلاك، والباقي في الآخرة. هذا قول في قلق، سكن بعض الذي يعدكم، يعني هو وعدهم أمرين، الهلاك في الدنيا والعذاب في الآخرة، فيعني ذكر الأول، قال يصيبكم بعض الذي يعدكم، يعني أن الله عز وجل يهلككم، يعجل لكم الهلاك إن قتلتموه. وهذه سنة الله أيضا، إذا أخرج القوم نبيهم أهلكهم الله، كما قال عز وجل إذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، لو أخرج النبي عليه الصلاة والسلام لا أهلكهم الله عز وجل، فالقوم إذا أخرج النبي أهلكهم الله، كيف إذا قتلوه؟ فهو يذكر يعني الوعيد الأول في الدنيا، لكن هذا القول فيه قلق، يعني إذا جاء الأول جاء الثاني تبع له. القول الثاني أن هذا أسلوب عربي معروف، يقال بعض كذا وهو يريد الكل، ذكر بيت شعر كما قال يدرك المتأني أو المتأني يدرك بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزللي، هكذا البيت يدرك المتأني بعض حاجته، وش يقصد البعض فقط ولا الكل؟ الكل، بعض حاجته الكل، يعني المراد من هذا الأسلوب أنه يبين أن مثلا متأني لا تفوت حاجته، يعني ولو البعض لا تفوت، يعني هذا ترغيب في التمني، في تأني أنه يدرك بعض حاجته ولو بعض حاجته، لكنه يريد الكل، ويذكر يرغب في القليل ويريد الكل. وهكذا في هذه الآية يخوف بالقليل ويريد الكل، هذا القول الثاني، والله أعلم أنه أقرب، أسيب أنه أسلوب عربي معروف وذكر في هذا البيت فهو الأقرب. في قول ثالث لكنه بعيد بعض الشيء، جعلوا بعض زائدة يسمونها صلة، يعني تعدوا مع القرآن ما يقولون زائدة، لئلا يفهم أن في القرآن شيئا زائدا لا فائدة منه، فيقولون بعض صلة، والمعنى يصبكم الذي يعدكم. ولكن هذا القول في نظر، لأن الأصل عدم الزيادة، فلا يصار إلى الزيادة إلا بدليل، وإذا أمكن إعمال اللفظ ظاهره فلا يجوز العدول عن الظاهر على القاعدة المعروفة. إذن لا شك أنه خوفهم من عذاب الله عز وجل الدنيوي، ثم بعد ذلك خوفهم من العذاب الأخروي فيما يتم الآيات. إن الله لا يهدي من هو مسرف، أي مشرك، لأنه متجاوز للحد، كذاب في دعواه أنه هو الرب، فرعون يدعي أن الربوبية، والمشرك كذلك يدعي أن الله شركاء وصاحبه، فالله لا يهدي من هو مسرف كذاب، أي لا يصلح حاله ولا يهدي إلى الخير ولا الحق. فهذا أيضا تخويف لهم أن الله سبحانه وتعالى لا يهديهم ما داموا على شركهم. يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض أي عالين لكم السلطة، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا أي في الدنيا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يقولون هنا فرعون انقطع عن الحجة لأنه لم يرد عليه بحجة، وإنما استكبر وجعل يعني صار يتحكم بهم في برأيه بدون دليل بدون برهان. ما أريكم إلا ما أرى، أين الحجة؟ ما في حجة، استعمال القوة والسلطة. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد أي سبيل طريق الهدى، ولا شك أنه كاذب في هذا. وقال الذي آمن يا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. مثل يوم الأحزاب، الأحزاب من هم؟ هم عاد وثمود وقوم صالح، ثمود وقوم صالح، قوم لوط وقوم نوح وأمثالهم، كما قال عز وجل أولئك الأحزاب ما ذكرهم، يعني يهددهم بعذاب يهلكهم الله به كما أهلك عاد وثمود ومدين وأمثالهم بعذاب من عنده تبارك وتعالى، وقد حصل الذي خوف منه الله سبحانه وتعالى أغرقهم في اليم صلى الله العافية. مثل يوم الأحزاب، الأحزاب لهم يوم واحد ولا أيام؟ أيام بلا شك، كل حزب كل قوم لهم يوم، لكن قوله يوم الأحزاب أي مثل يوم الأحزاب يوما يوما، يعني مثل يوم قوم نوح الغرق، مثل يوم قوم عاد الريح، وهكذا. فهو يوم الأحزاب يعني أراد اليوم هذا أو هذا أو هذا أو هذا، ليس مراد يوما واحدا. مثل دأبي أي سنة وطريقة قوم نوح، بين ذكر الأحزاب من هم، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. هذا يدل على أن هذه القصص باقية معروفة مر الأجيال تتناقل. عاد أهلكوا بالريح، قصتهم معروفة ويتناقلوا الأجيال حتى وصلت إلى الأقباط قوم فرعون. إذن هذه القصص باقية ومعروفة، وذكر الله عز وجل يذكر بها كثيرا، يأمر المشركين بالسير في الأرض والنظر في آثار المعذبين لأنهم يعرفون أخبارهم. مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم أي الأمم اللي جاءوا من بعدهم، مثل مدين قوم لوط وأمثالهم. وما الله يريد ظلما للعباد، يعني الله عز وجل يظلم مثقال ذرة، يعني لم يهلكهم جل وعلا بغير ذنب وإنما أهلكهم بذنوبهم، فأنتم إذا فعلتم فعلهم فسيحل بكم ما حل بهم، يعني هذه سنة ماضية أهلك الله سبحانه وتعالى جميع الأمم المكذبة، كما أخبر الله عز وجل ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا في الإهلاك وجعلناهم أحاديث تناقلها الناس فبعدا لقوم لا يؤمنون. إذن هذه سنة ماضية، كل من كذب فإن الله سيهلكه. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد أي يوم القيامة، حذره من عذاب الدنيا ثم أعقبه بتحذير من عذاب الآخرة يوم القيامة. لماذا سمي يوم القيامة بهذا الاسم؟ أسماء كثيرة، هذا من جملة أسماء يوم القيامة. لماذا سمي هذا؟ لأنه يكثر فيه النداء كما في الآيات الكثيرة، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ثم قال بعده ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة نفيضوا علينا، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ونادى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وينادي كما في الصحيحين حديث ابن سعيد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ينادي الله يوم القيامة آدم بصوت، تأكيد النداء، فيقول: يا آدم، إلى آخر الحديث. فيكثر فيه النداء بين الناس وبين يعني بين المسلمين والكفار، والكفار يدعون ينادون المعبودات لعلها تشفع لهم ولكنها لا تجيب، فيكثر فيه النداء. ولذلك سمي يوم التناد: يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، أي ناصر. تولون مدبرين منين؟ تولون مدبرين، في أقوال لكن صح الأقوال أو أقرب الأقوال أن المراد تولون مدبرين من أرض المحشر إلى النار، يعني بعد فصل القضاء تولون مدبرين أي إلى النار والعياذ بالله. ما لكم من الله من عاصم، من في النهي للتأكيد، يعني ما لكم أي نصير، لا كثير ولا قليل، لا قوي ولا ضعيف. ومن يضلل الله فما له من هاد، يعني يتعزى أنه مهما حاولت أن تنصح وتعظ من كتب الله عليه الضلالة فإنك لا تقدر على ذلك، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وأعلم بالمهتدين. ذكر الله عز وجل نماذج لهذا، كنوح عليه السلام نادى ابنه في آخر لحظات ولم يستطع هدايته، إبراهيم عليه السلام دعا به ولم يستطع هدايته، النبي عليه الصلاة والسلام دعا عمه ولم يستطع هدايته، نوح لم يهدي امرأته، لوط كذلك. فالهداية بيد الله لكن لا أسباب، فإذا لم يفعل العبد الأسباب لم يهدي الله مهما نصح الناصحون. ولذلك تجد الناس أن بعض الناس ينصح مرارا مئات المرات ويخوف ويرغب ولكن حياته ما يستجيب، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يفتح قلبه للهداية. لماذا لم يفتح قلبه؟ لأنه لم يغير ما في نفسه من الكفر والضلال. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا بد، يجب على المؤمن، على الشخص أن يطلب الهداية بفعل الأسباب. إذا فعل الأسباب فتح الله عليه وهداه، وإذا بقي على كفر ضلاله وصر عليه فإن الله سبحانه وتعالى لا يهدي. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ولكن كما قال الله عز وجل عن أصحاب القرية: معذرة إلى ربكم. أحيانا تشوف الشخص يعني كان يقول مستحيل هذا يهتدي، لشدة عناده وإصراره على الشر، كثرة ما نصح ولم يقبل، فأنت كانك يائس منه، لكن لا بأس بتكرار النصيحة معذرة إلى الله، وتؤجر على هذه النصيحة لأن عمل صالح، تؤجر عليه وأمره إلى الله عز وجل، فأنت تقيم الحجة المرة بعد المرة وأمره إلى الله عز وجل. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا كل الحرص على هداية صناديد قريش، ويسعى بكل ما يستطيع من النصح، ولكن عز وجل لم يهدي كثيرا منهم، ولذلك أقبل على صناديد قريش وترك الأعمى، لأنه وجد منهم فرصة، صاروا يستمعون إليه ويقولون: اجعل لنا مجلسا خاصا واطرد عنا هؤلاء الضعفاء. فطمع عليه الصلاة والسلام في إسلامه، مدام أنهم قالوا: اجعل لنا مجلسا خاصا ونحن نجلس معك. طيب، هذه بداية الخير، إذا جلسوا ذكر عليهم القرآن، دعاهم كذا، كرر عليهم، يمكنهم يقبلون. ولكن الله عز وجل نهى عن ذلك، عبس وتولى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فالله سبحانه وتعالى نهاه عن ذلك، يعني لأن الله عز وجل يعلم أنهم لا خير فيهم وأنهم لن يؤمنوا، ومن شاء الله له الهداية وعلم أنه محل صالح للهداية هداه الله. عمر بن الخطاب اختاره الله من العمرين أو العمرين، دعا النبي عليه الصلاة والسلام لأحد العمرين، عمر بن الخطاب وعمر بن هشام بن جهل، قال اللهم عز الإسلام بأحب العمرين إليك، فصارت نصيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لماذا؟ لأن الله علم في قلبه الخير فهداه الله، وذاك لم يعلم في قلبه خيرا فلم يهده، لو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، كانوا يعني يصبر للقتل ولا يؤمن، مثل عقبة ابن معيط أخذ أسيرا وسار النبي عليه الصلاة والسلام بعض الطريق ثم نزلوا في رجوع من غزوة بدر فأمر بضرب عنقه، فقال يا محمد مل الصبية استعطفه، قال النار، شدة غضبي عليه لأنه هو اللي وضع السلة سلة الجزور على رقبة النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، النبي عليه الصلاة والسلام كان حاقد عليه يعني في قلبه غل منه فأمر بقتله. سبحان الله، يعني الآن يقتل ولم يسلم، يعني ما يضير لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ويمكن يرفع عنه القتل لو أسلم، يمكن يرفع عنه القتل، ولكنه لم يسلم حتى قتل، لأن الله عز وجل لم يرد له الهداية، والقلوب بيد الله عز وجل قلبها كيف يشاء، فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ولقد جاءكم، وهذه مؤكدة، فما له من هاد، والتأكيد بمن في النفي كثير جدا في كتاب الله، إذا يعني انتبهت تجد تكرر كثيرا، فما له من هاد، يعني أي هادي مهما كان لا يمكن يهديه إذا لم يشأ الله له الهداية، كما قال عز وجل من شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لكن هذه قد تكون فيها شبهة، يعني يقول إنسان إذا كانت القلوب بيد الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، قال موسى عليه السلام إن هي إلا فتنتك تضل من تشاء وتهدي من تشاء، قال إبليس قبل ذلك فبما ربي بما أغويتني، ربي بما أغويتني، نسب الغواية لله عز وجل، والله ما كذبه فيها. فإذا كانت الله الذي يضل من يشاء والقلوب بيد الله ولا يهتدي إلا إذا هداه الله، فقد يقول العاصي أنا حيلة بيني وبين الهداية ولا أستطيع، كثير من العصاة يقولون هذا، أدعو الله لي أنا ودي ألتزم وأهتدي، أدعو الله لي كذا، كأنه يقول يعني أنا عاجز أدعو الله لي. الجواب الظاهر سبق قبل قليل، نقول صحيح القلوب بيد الله ولا يمكن لأحد يهتدي إلا إذا هدى الله، والنصوص في هذا كثيرة واضحة، وما تشاءون إلا يشاء رب العالمين، ثم تاب عليهم ليتوب، قدم توبته على توبتهم ثم تاب عليهم ليتوب، إذا لم يتوب الله على العبد مسبقا لم يتوبه، هذه أمور واضحة ما فيها إشكال. كيف نجيب؟ نقول إن الله لا يهدي كما في من هو مسلم كذاب، يعني حال كوني مسلم كذاب، حال كوني مسلم كذابا لا يهدي له. طيب لو غير ما في نفسه الله يهديه، وهذا واضح أيضا في الآيات، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني نسب التغيير لهم، هم الذين يبدأون ثم الله عز وجل يفتح عليهم ويهديهم، وهذه هي سنة الله سبحانه وتعالى، أن العبد هو الذي يأتي، لأنه هو الفقير الله، والله غني عن العالمين، أنت الفقير، أنت الذي يجب عليك أن تذهب إلى ربك، ففروا إلى الله، أنك أنت الفقير الله، والله غني عنك، فالواجب عليك أن أنت تذهب إلى الله وتلح على الله بسؤال الهداية حتى يأتيك الفرج والهداية من الله سبحانه وتعالى. والله المثل الأعلى، يعني واحد ملك أو وزير أو من الأغنياء الكبار، من الذي يعطي وظيفة ليعطيه مالا وكذا؟ يعطي مال اللي يأتي ويلح وكذا ويكرر إذا جاء ولح وكرر وأثنى على الملك هذا ومدحه وكذا يمكن تطيب نفسه يعطيه الذي يريد وحين يمنعه. فكذلك الملك الملوك جل وعلا إذا انطرح العبد بين يديه وبرئ من حول قوته وألح الله بسؤال الهداية الله سبحانه وتعالى يهدي. ولقد جاءكم يوسف من قبل، يعني من قبل موسى، يوسف هو النبي ابن يعقوب عليه السلام لا شك في ذلك. في قول ثاني ليس يوسف بن يعقوب، لكن هذا القول لا شك أنه غير صحيح. صحيح أنه يوسف ابن يعقوب عليه السلام، لأنه كان في مصر وأرسله الله سبحانه وتعالى إلى الأقباط، وهو الذي صار ملكا بعد موت الملك، أعطاه الله الملك والنبوة. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، أي بالدلالات الواضحة، كقوله أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، أدلة عقلية ونقلية أيضا في نفس الوقت. فكل عاقل يعلم أن الإله الواحد أحق بالعبادة من الآلهة المتفرقة. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، يدل على أن أكثر الأقباط لم يؤمنوا بيوسف عليه السلام. حتى إذا هلك أي مات قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، لأنه في فترة بين يوسف وموسى عليهم السلام ظنوا أنه لن يبعث أحد، أن يوسف قد مات وانتهى أمره، ولكن الله سبحانه وتعالى جدد رسالته بموسى عليه السلام. كذلك أي مثل ما أضلكم الله يضل من هو مسرف مرتاب، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، بيّن سبحانه وتعالى أنه يضل هذا النوع من البشر أو من الجن المكلفين، من هو مسرف مرتاب. أما من طلب الهداية فإن الله يهدي. مسرف أي مشرك تعد الحد، مرتاب أي شاك في دين الله توحيد الله. الذين، هذا وصفاني، يجادلون في آيات الله. في سؤال هنا، الجدال هل هو محمود أم مذموم؟ الجواب في تفصيل، بعضه محمود بعضه مذموم، أن الله سبحانه وتعالى أمر به، قال جل وعلا وجادلهم بالتي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. الجدال وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل. الجدال يكون مع من عنده حجج، عنده حجج باطلة. الدعوة بالوعظ تكون للعاصي اللي ما عنده حجج لكن يحتاج إلى ترقيق قلب وعظ، فهذا يوعظ. اللي عنده شبه وحجج باطلة هذا يجادل بين بطلان ما عنده من الشبه حتى يتضح له الأمر. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، وهي وضع شيء موضعه، تلطف والقول اللين مع الدليل، هذا الأصل في الدعوة، بالحكمة والموعظة للعاصي، وجادلهم لمن كان عنده حجج يتمسك بها ويجادل بها. إذن الجدال مشروع ولكنه مذموم في ثلاثة أحوال. الحال الأول إذا كان بالباطل، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، هذا أسوأ نوع الجدال، يعلم نوع الباطل ويجادل لأجل رد الحق وهو يعلم أنه مبطل، هذا أسوأ نوع الجدال. النوع الثاني أن يجادل بالحق، يعني بالحجج الصحيحة لإحقاق الحق، ولكنه يريد الرياء والسمعة، هذا مثل الذي يصلي ويرائي أو يقرأ ويرائي، لأن الجدال يظهر به قوة الحجة، ويظهر فيه فصاحة اللسان، يظهر فيه سرعة البديهة، ويخصم الخصوم فيشتهر ويكون له مرتبة عالية عند العلماء وعند الناس. فقد يجادل بعض الناس لأجل أن يلفت الأنظار وأن يشتهر بالعلم والقوة الحجة وكذا، هذا مذموم. الثالث أن يكون بالحق يريد به الحق ولكن بالأسلوب السيء، بالكلمات النابية، تهجم على الخصم ويذم ويسبه كذا ويأتي به ألفاظ قبيحة، هذا أيضا مذموم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، اختار أحسن ما يجد من العبارات، لأن هذا سبب لقبول الطرف الثاني. لكن إذا سببته أنت خبي، أنت ما تفهم، أنت كذا من الكلمات النابية، هذا ينفر المجادل ويجعله يصر ولا يقبل الحق. فإذا إذا توفرت في هذه الشروط صار من أجل الطاعات والقربات لله عز وجل، يجادل بالحق لإحقاق الحق وبنية صادقة لنصرة الدين، والثالث أن يكون بالتي أحسن، كلمات الطيبة. ولكن لا يجادل إلا من كان من الراسخين في العلم وعنده سرعة بديهة وقوة حجة وفصاحة لسان. ليس كل عالم يصلح الجدال، في علماء ما يصلح يجادل، لو جادل ينقطع وعنده علم لكنه ما يجيد الكر والفر، ما عنده سرعة بديهة، إذا وردت عليه شبهة يتردد ويرتبك إما لضعف قلبه أو لضعف ذهنه. فالذي يصلح الجدال كراسة في العلم، عنده إحاطة بالشبه، شبه الخصم ما تكون جديدة عليه، يعرفها من قبل، وعنده أيضا قوة ذهن وسرعة بديهة، قوة قلب ما يهاب. يعني بعض الناس يخاف أن ينقطع أمام الناس، حين تكون مجادلة على الملأ في القنوات وكذا، فيخاف أنه ينقطع ويعني يسيل الإسلام. فإذا انقطع قالوا هذا الصح، هذا المبتدع كلامه الصح، لأنه هو اللي هزمه، لا لأنه محق، لا لأن هذا ضعيف، خاف ارتبك فلم يستطع أن يجيب. فمثل هذا لا يصلح للجدال، لا يجوز أن يجادل، أنه قد يكون يعني سبب لظهور الباطل. الذين يجادلون في آيات الله أي في كتاب الله بغير سلطان، أي بغير حجة، وإنما هي شبه باطلة غير سلطان أتاهم، كبر مقتا عند الله. المقت هو شد البغض، يعني مؤكد بأمرين، بغض مؤكد بأمرين، وصف بالمقت، والمقت معناه شد البغض وكبر، هذا يدل على أنه من أسوأ الأعمال عند الله تبارك وتعالى. كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك كل مؤمن يبغض هذا المجادل بالباطل، لأنه يسمونه العلماء الزنديق، وهذا من أشر الناس، أسوأ من المشرك وأسوأ من المنافق. المنافق الذي يظهر الإيمان ويظهر يبطن الكفر لأجل أن يسلم، يسلم على عرضه وماله ودمه، لكن ما عنده طعم في الإسلام، يسمى منافق. الزنديق منافق لكنه يكيد للإسلام، يظهر الإسلام من أجل أن يطعن فيه ويقبل منه العوام، لأنهم ينخدعون فيه، يظن أنه مسلم فيقبلون منه وهو يورد الشبه والعياذ بالله. وكثير اليوم الزنادقة كثيرون في العالم الإسلامي من الأشاعرة والجامية ومثال هؤلاء الصوفية، يدعون الإسلام ويلبسون على الناس، وكثير من العوام يتبعهم، يظنونهم على دين، وسيما إذا كان عنده منصب وعنده شهادات عالية من الجامعات، هذه دكتور فلان وكذا ورئيس كذا ومدير كذا وكذا، فهذا العياذ بالله يكون فتنة عظيمة على الإسلام والمسلمين. الله سبحانه وتعالى والحكم البالغة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما أخاف على أمتي من كل منافق عليم اللسان، ما قال عليم فقط، عليم اللسان، يتكلم بكلام شبه كأنها حق، تلتبس على العوام فيقبلون. إن شوف الحديث عبد الرحمن أظنه رواه أحمد لا بأس به. فهؤلاء هم أسوأ وأخبث عباد الله لأنهم يطعنون في الدين باسم الدين ليضلوا عباد الله، وينخدع بهم آلاف ممكن ملايين من البشر يتبعونهم يظنونهم على حق. كذلك أي مثل ما يطبع الله على قلوب هؤلاء المجادلين يطبع، كذلك يطبع الله، الطبع هو الختم، يختم على قلبه فلا يخرج منه شر ولا يدخل فيه خير، كالقارورة التي ختمت بالغطاء أو بشيء لاصق، هذه القارورة إذا ملئت وختمت فإنه لا يخرج منها شيء ولا يدخل شيء. فهكذا قلوب هؤلاء الفجرة الله عز وجل ختم أو طبع عليها فلا يخرج الباطل ولا يدخل الحق إلى هذه القلوب. على كل قلب متكبر جبار، هذه فيها أقوال أنه قدم كل، يعني كان المتبادر أنه يقول كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار، فهذا التقديم تقديم كل على قلب هذا فيه أقوال. بعضهم قال إن هذا أسلوب عربي معروف أنه المراد على قلب كل متكبر جبار، مثل ما قال فلان يأتينا يقول في كل يوم جمعة، يقول في كل جمعة يوم، ذكر هذا المثال كل جمعة يوم، يقول هذا معروف يعني يقدمون آخرون والمعنى واحد. وفي قول ثاني أنه التقديم له يعني معنى خاص والمراد به أنه يستوعب القلب، كذلك يطبع الله على كل قلب، يعني أن الطبع يكون على القلب كله، يمكن الطبع يأتي على بعض القلب نص ربع ثلث، لكن لا يبين عز وجل أنه يطبع على القلب كله فلا يبقى فيه منفذ للخير، قلب كله مطبوع عليه ليس فيه منفذ للخير. على كل قلب متكبر جبار، ويفهم منه أيضا أنه مثل ما طبع على هذا يطبع على الثاني والثالث، يعني ليس مراد واحد، مراد كل متكبر الله عز وجل يعامله نفس الشيء لأنهم كلهم الذنب واحد فالعقوبة واحدة، متكبر عن الحق، إذا تكبر إنسان الحق فالله لا يهديه لأنه عرف الحق ولكنه رده بالكبر، الكبر غمط، الكبر بطر الحق أي رده، وغمط الناس احتقار الناس. فالمتكبر يجمع بين رزيتين، الأولى أنه يرد الحق والثانية أنه يتعاظم، يعني المفروض أنه يخجل يستحي أنه يرد الحق. وذلك العاصي أحسن حالا من المتكبر، أن العاصي صحيح أنه يعصي لكنه عنده انكسار وشعور بالذنب، أما المتكبر فإنه يتباهى بالشر الذي هو عليه من رد الحق، فهذا بعيد عن الهداية، أنه يرد الحق مع العلم به كبرا تعاظما ترفعا ويحتقر الناس، وهذا هو الموجود في حال الزنادقة هؤلاء الذين يدعون الإسلام وكذا، يعني عندهم كبر عجيب. واحد يقول لازم ذكر هذا المثال، يقول مسمار في نعل الأزهري أفضل من عالم العلماء السعودية الوهابية بن باز بن عثيمين ومثالهم، شوف الكبر، يعني شيء متعدي الحد، مسمار في نعل الأزهري خير من عالم من علماء الوهابية، الله أكبر، إيش الكبر هذا؟ وهم زنادقة، هم زنادقة يقولون اليهود في الجنة ويستدلون بالقرآن، اليهود والنصراني في الجنة، وفرعون يقول يمكن يدخل الجنة، وأبو لهب يمكن الله يغفر له لأنه آمن أن الله سيدخله النار، هذا سمعته بإذن الله. تتعجب يعني لو لم يسمع الإنسان وما يصدق إن واحد عالم تخرج من كلية الأزهر ويقول مثل هذا الكلام. ورأيت لهم مقطع يسجدون للحسين في قبر الحسين يرجع على وراء إذا انتهت زيارة يدعو شيء يرفع يديه يدعو ثم إذا انتهى رجع وسجد ثم انصرف. يعني شرك ما بعد شرك. وزود على ذلك كبر عظيم يتهم الموحدين ويحتقر الموحدين حتى المزمار خير ومن. سبحان الله نفس الآية بالضبط متكبر. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. رح انصح عالم من هؤلاء يقبل وما يقبل. يتصل عليه واحد من علماء السعودية الوهابية ويقول اتق الله ترى كلامك شرك ترى كذا ترى كذا يقبل وما يقبل. مستحيل لا إن شاء الله بالعكس استأذي به. سبحان الله يعني الآيات تقرأها في القرآن وتراها بعينك في هؤلاء صلى الله عليه وسلم. وقال فرعون
نعم
ايه
خرجوا احمد في المسند وصححه الشام شاكر في المسند وخرجوا ابن حبان وصححه الشيخ الألباني وسعيد بن حبان.
يعني روى احمد وابن حبان وصححه الألباني واحمد شاكر. وقال فرعون. فرعون اسم ولا لقب؟
لقب.
يعني هذا لقب لكل من ملك مصر في وقته يسمى فرعون. قبل ذلك يسمى من ماذا؟ العزيز. فكله حكام مصر أو ملوك مصر لكن هذا في زمان وهذا في زمان. إذن هذا لقب ومعروف عن كل الملوك. مثلا في الحبشة يقال له النجاشي ليس اسما لقب اسمه أصحمة. وفي الفرس يسمى كسرى كسرى الملك. وهكذا يعني في كل قوم لهم يعني ألقاب تكون على الملوك. تبع في اليمن تبابع يسمون وهكذا يعني هذا لقب. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. شف الخبث والمكر والاستهزاء بالرسل والتكذيب. يقول يا هامان هو الوزير ابن لي صرحا أي بناء مرتفعا جدا من الطين فعقد لي يا هامان على الطين. يعني إذا طبخ الطين صار يسمى الآجر يكون قويا جدا. لعلي أبلغ الأسباب. أسباب يعني الطرق المؤدية إلى السماء. فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يعني يقول أنا سأصعد وشوف لكن ما يحتاج لأن يظنه كاذب. وذلك الضار أنه ما بنى له صراحة. أنا يعني تعجبت في التفسير زاد المسير يقول وقد بناه من الأجر لكن هذا في نظر ظاهر أنه ما بناه. هذه قالها من باب زيادة التهكم والاستهزاء والتكذيب. تقول في إله في السماء يلا بنوا لي صرح بطلع وأشوف ولكن يظنه كاذبا. يعني كان يقول ما احتاج ابني لأنه كاذب ما في إله. أنه ينكر وجود الله عز وجل ويدعي أنه هو الرب صلى الله العافية. لعلي يبلغ الأسباب. الأسباب هي الطرق المؤدية إلى الشيء. السبب هو الطريق المؤدي إلى الشيء. أسباب السماوات أي الطرق قيل تلقيل إنها الأبواب. فاطلع إلى موسى أنظر في السماوات هل في إله أم لا وإني لا أظنه كاذبا. أظنه كاذبا يعني ما احتاج به أنه كاذب أصلا ما في إله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أي مثل ذلك زين لفرعون سوء عمله يراه حسنا تباهى به تفاخر تكبر. من زينه؟ والله عز وجل. لماذا جاء بضمير أو بالفعل مبني مجهول؟ وكذلك زين لفرعون سوء عمله. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنه حتى الشيطان وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وكذلك الوزير يزين ولا لا؟ الوزراء والحاشية يؤيدونه ويشجعونه ويعجبون به، تعرفون التصفيق إذا تكلم هذا الخبيث أو كذا واحد من المجرمين من الرؤساء أو كذا المجرمين وقالوا كلام خبيث ماذا يفعل الحاشية؟ صفقون له. إذن هذا تزيين شجعونه. إذن المزين صحيح أن الله عز وجل هو الفعال ما يريد، ولكن فيه أيضا مزينون آخرون، الشيطان قرناء السوء يزينون لصاحب الشر ما هو عليه والعياذ بالله. هذا من البلاء، إذا ضل الطريق الله سبحانه وتعالى يزيده ضلالا بهذه المضلات والعياذ بالله. فلا ولات في هذا كثيرا كذلك، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما كانوا يعملون، وآيات كثيرة في هذا. إن أرسلنا الشياطين لا يتعزهم أزا، اللي أذكر الآية ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. هذا تسليط من الله، لأنه عصى الله سلط عليه. إيش معنى أزا؟ فيها معنيان، الأول من الحرارة، عزيز المرجل إذا غلى من الحرارة في الشهوة تكون حارة في الجسد فلا يستطيع الإنسان يصبر، يندفع بسبب الحرارة التي تكون في القلب على الشهوة، سواء كانت شهوة الفاحشة أو شهوة الكبر أو الكفر أو أيًا كانت. العزيز الأول حرارة، والثاني الحركة والاضطراب، لأن القدر إذا غلى صار يتحرك من أعلى إلى أسفل، الماء يفور يتحرك من أعلى إلى أسفل. إذن هذه صفة صاحب الشهوة، إذ يجد في نفسه حرارة واضطراب حيث أنه لا يستطيع أن يتوقف عن الاندفاع إلى تنفيذ تلك الشهوة، حتى لو كبل يمكن يذهب بأي طريقة ليصل إلى شهوته والعياذ بالله. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب، أي في خسارة. الله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين، صحيح أنه يمكر وأنه يفعل ويبطش، لكن في النهاية سيضمحل كل شيء ويموت ويدخل الله النار ويعصم المؤمنين من شر وفتنته. وقال الذي آمن يا قومي إني اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. هل معناه أنه أظهر إيمانه ولا ما زال يكتم؟ أظن أظهر. يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يعني معناه أنه أظهر إيمانه كأنه بعد مدة أو كذا. ولذلك الله عز وجل يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا، يعني هموا به، كادوا أن يقتلوه ولكن الله سبحانه وتعالى نجاه منه. إذن كانوا في آخر الأمر أظهر إيمانه صرح به. محمد
هل مؤمن هو نصح موسى؟
قيل هذا بس ما عليه دليل. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك، الله أعلم، قالوا قول مجرد هو، لكن ما في دليل، الله عز وجل ما ذكر أنه ولا ليس به ليس إياه. فلذلك الأقوال يعني وان تقرأ في التفسير الأقوال اللي ما عليها دليل لا تقول ولا تنفي، لا تثبت ولا تنفي، الله أعلم. ما عنده نص.
هو الوحيد من آل فرعون الآن.
لكن هذا لا يمكن، هذا جاء قبل بعثة موسى عليه السلام، وجاء رجل مقصدي قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتل فاخرج، يمكن متعاطف مع موسى عليه السلام لأي سبب. هو الوحيد اللي آمن.
في دليل على ذلك؟
ما ذكر غيره. لو 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 لا يعني هذا في مقام فما آمن لموسى إلا ذرية من قومي على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم حصر، فهذا واضح بالدليل. لكن كن هذا هو هذا الله علم، لأنه اللي جاء أنذر موسى هل هو مؤمن ولا لا؟ اللي جاء وقال لموسى ما آمن، وجاء بس يحذر موسى عليه السلام متعاطف، لا يعني هذا قبل بعثة موسى فما في إيمان، فما نستطيع نقول هذا. وهذا من الأمثلة على الأقوال ما عليها دليل، تكلموا في اسم هذا الرجل المؤمن، قيل حزقيل حزقيل وقيل وقيل، خمسة أقوال ذكر الجوزي، خمسة أقوال في اسم هذا الرجل. هل في حاجة لمعرفة هذه الأقوال؟ لا حاجة لها، لأن أولا ما عليها دليل، وثانيا ليس فيها فائدة، أن لو كان فيها فائدة لذكر الله تبارك وتعالى رجل يحصل مقصود بذلك، ولا حاجة لمعرفة اسمه، أن القرآن ليس كتاب تاريخ في العام الفلاني وفي كذا وفلان وراح وجاء، ذكر وقائع لأخذ العبرة والعظة، وليس كتاب تاريخ تذكر فيه المدة الدقيقة.
الله
أعلم، صلى الله عليه وسلم.